بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي بكرة رضي الله عنه، قال الحاكم رحمه الله أخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر بن شميل قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن الغطفاني قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تبغي ولا تكن باغيا، فإن الله يقول إنما بغيكم على أنفسكم. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث تقدم مثله في مسند أبي بكرة 1166، مخرج من أبي داود من غير هذا السند إلى عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه، يعني مخرجه واحد. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. لهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغي وقال لا تبغي، لا تبغي أي لا تتعمد البغي، ولا يكون حالك أنك تكون باغيا لا في المرة ولا في الاستمرار، حيث أنك لا تتعمد ذلك مرة واحدة ولا يكون من سجيتك وشأنك البغي، لا هذا ولا هذا. لماذا؟ لأن البغي يعود على صاحبه، فالباغي بغى على غيره وهو في الحقيقة عائد بغيه عليه عاجلا وآجلا ومعجل له في الدنيا قبل الآخرة. وأنت ترى البغاة كثيرا ما يحصل لهم من العقوبات والبلاء مثل ما حصل منهم على غيرهم، وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيبلى بظالم. وفي الحقيقة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، البغي وغيره عائد ضرره على صاحبه. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفي قول الله يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا أي وباله عائد عليكم. قال تم الكلام ثم ابتدأ فقال متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون، أي هو متاع الحياة الدنيا. في قول الله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، بغى متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وكقول الله عز وجل نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وترى الباغي تأتيه نشوة وتأتيه طفرات، وربما حصل منه من ذلك البغي زينه الشيطان له، يصير في وجهه مزينا مبهرجا ويفتن من قبل ذلك البغي. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة للقوة. فانظر قارون لما بغى ابتلي ببهرج من المال والزينة لاستدراجه نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذه كلها إذا رأى الإنسان أن الله عز وجل يعطيه من الدنيا ويملي له مع تماديه في المعاصي فليعلم أن الله يستدرجه، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالذي تراه منعما مع ما هو فيه من الشر من كفار وفجار هذا استدراج، هذه بلوى. ومنهم من يقول إنما بغيكم على أنفسكم أي على بعضكم، والصواب الأول، بغي الباغي عائد على ضرره عليه، وإن كان على بعضكم أنه قد يحصل ضرر على الناس، لكن كل فتنة تحصل من إنسان على المسلمين ضررها يعود عليه دنيا وأخرى. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها ترهقهم ذلة. قال القرطبي رحمه الله: فالمعنى إنما فسادكم راجع عليكم مثل وإن أسأتم فلها. وروي عن سفيان بن عيينة أنه قال: أراد أن البغي متاع الحياة الدنيا أي عقوبته تعجل لصاحبه في الدنيا، كما يقال البغي مسرعة أي يسرع صاحبه. ندم البغاة ولا تساعة من دم، والبغي مرتع مبتغيه وخيم. وقرأ ابن أبي إسحاق متاع بالنصب على أنه مصدر أي تتمتعون متاع الحياة الدنيا. هل هذا خاص بالبغي؟ أعجل، البغي عواقبه أعجل من غيره، وإلا فجميع الذنوب آثارها سيئة دنيا وأخرى. قال سعيد: لا أعمل ذنبا فأرى أثره في خلق دابتي، حتى في دابته تتمرد عليه وتؤذيه. وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لكن هذا أعجل لأنه ظلم محض، البغي ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، ولأنه أيضا اعتداء محض، والله حكم عدل لا يحب الظلم ولا يحب الظالمين. بعده
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن محمد قال: سمعت حماد بن سلمة يحدث عن علي بن زيد وحميد في آخرين عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله تبارك وتعالى سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، وعلي بن زيد هو ابن جدعان، وحميد هو ابن أبي حميد الطويل.
هذا الحديث رواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد. هم يقولون إن رواية حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان أحسن من غيرها، فهناك الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، وهناك الضعفاء الذين روى عنهم بعض الثقات فحسن حالهم قبلوا. ويقولون: هذا الرجل ضعيف لكن رواية فلان عنه مقبولة. إلا أن الصواب في هذا أنه ما زال في حيز الضعف، وإن روى عنه حماد وابن لهيعة ما زال في حيز الضعف، وإن روى عنه العبادلة أو أحدهم، لكن يقال هذه أحسن من غيرها، من رواية غيره، باعتبار أنه ما روى عنه إلا ما كان متوثقا. ولهذا يقول: لحدث عن فلان إلا ما كان منضبطا عنده. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، كان رفاعا يرفع الموقوفات، ولو كان عن عمد لكان وضاعا، كان هذا في حيز الوضاعين، لأن رفع الموقوفات عمدا من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يرفع الموقوفات عن خطأ وعدم تعمد، هكذا يقولون، فلهذا لم يترك، أحد تركه، حتى كلمة متروك ما رأيناها فيه، إنما ضعيف. وفي هذا الموضع هو مقرون بغيره، وجوده كعدمه، بل وجوده مع حميد يزيد قوة، لأنه يصلح في المتابعات، ولولا اعتماد أئمة الحديث على المتابعات ما كان لذكر علي في هذا الموضع مناسبة عند أحمد، كان يكتفي بحميد وكفى، والحميد ثقة وكفى، لكن رأى أن عليا مع حميد ازداد قوة، سنشد عضدك بأخيك. وهذه طريقة أهل الحديث، أنهم يفرحون إذا عضد المحدث المحدثة وحصلت المتابعات في الطرق، كلما كثرت المتابعات ازداد الحديث ثبوتا وقوة، من باب بلى ولكن ليطمئن قلبي. قلنا وجود علي بن زيد هنا هو مقرون كعدمه، وليس كعدمه من حيث أنه يعني لأنه ما هو بمفرده، بل هو أحسن وجوده لأنه صالح في الشواهد، فاقترانه بحميد يزيد الحديث قوة. حميد بن أبي حميد الطويل وحماد بن ثابت بن سلمة يروي عن حميد كثيرا لأنه خاله، وانظر ترجيح الشيخ رحمه الله في صفحة 221 من هذه النسخة، ساق حديث حماد عن حميد عن الحسن عن أبي بكر أن رجلا من أهل فارس النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي قتل ربك، رجل فارس جاءت النبي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي قتل سيدك، ربك معنى سيد ملكهم. قال الشيخ رحمه الله وحماد هو ابن سلمة، وحميد هو ابن أبي حميد الطويل، والحديث والحسن البصري، والحمادان قد روى عنهما الأسود بن عامر ورويا عن حميد الطويل. طيب إذا كان هذا حماد بن زيد وحماد بن سلمة كلاهما روى عن حميد، وأسود بن عامر روى عن حميد الطويل وحماد بن زيد عن حماد بن زيد وعن ماذا وحماد بن سلمة، كيف نرجح؟ قال الشيخ لكن لأجل اختصاص حماد بن سلمة بحميد، لأن حماد بن سلمة هو ابن أخت حميد كما في تهذيب التهذيب، لأجل ذلك قلنا إن حماد هو ابن سلمة. الحديث سواء حماد بن سلمة أو حماد بن زيد هو صحيح، كلاهما ثقة، لكن هذا أخص به، هذا ابن أخته وملازم له، حماد بن سلمة ابن أخت حميد الطويل وملازم له، ولهذا لما اشتبه هذا أو هذا قال هو فلان، لأنه حميد خاله. قد يكون أيضا ابن غير ابن أخته ألزم له، يكون مثلا بعض الناس ابن أخته أو قريبه أو حتى ابنه، لعاب ما هو حول العلم، ما هو حول الملازمة للعالم، وهناك آخر يلزمه ويأخذ عنه، قد يكون هو أرجح فيه وألزم له. ومن هذا الباب أيضا قدموا سالما في ابن عمر لأنه ألزم له، مع أن نافع روى عنها أكثر من حيث الكثرة، نافع من حيث الترجيح سالم عن أبيه، فهذا فيه ترجيح الملازمة، الملازمة أنه لازم هذا الشيخ أكثر، ترجيح بالملازمة. هذا الحديث إن الله تبارك وتعالى سيؤيد هذا الدين، وما ينصر دينه إلا هو، الدين دينه هو الذي يؤيده وينصره بما شاء وبمن شاء، وقد يؤيده بصالح وقد يؤيده بفاجر، أيد دينه بمن شاء، بأقوام لا خلاق لهم، أقوام لا نصيب لهم في الآخرة. ومعناه قد يؤيد دينه بكافر بفاجر، نظير حديث أبي هريرة المتفق عليه عند البخاري 3062 ومسلم 111 في قصة ذلك المقاتل. انظر إلى هذا القصة، حديث أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام: هذا من أهل النار. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى رجل يقول: هذا من أهل النار، من المقاتلين، من أصحاب، ممن يقاتل في صف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال: فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا، قاتل المشركين حتى حقروا أنفسهم بجانبه، قالوا: ما أحد أجزأ منا مثل اليوم مثل فلان. فأصابته جراحة، فقيل: يا رسول الله، الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار، إنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، رجل من المسلمين وقاتل الكفار ومات، يظن أنه مات في سبيل الله. فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت، أي لم يقتل، لم يقتل، يقتل شهيدا، ما قتل شهيدا، قتل نفسه، ولكن به جراح، ولكن به جراحا شديدة، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه. فانظر، رجل فاجر قتل نفسه، قاتل النفس كما تعرفون وعيده. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. الله ساق ذلك الفاجر يقاتل معهم يوم حنين ويضرب بالمشركين، يضرب المشركين، ومع ذلك علم الله عز وجل حاله وهيأ ويسره إلى ما علمه منه. يعني في بعض الألفاظ يضرب في حديث هذا الآن، حديث أبي هريرة، حديث سهل بن سعد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله رجل لا يدع لهم شاذة إلا تبعها، يضربها بسيفه، ما يترك من المشركين أحد. فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. الأعمال بالخواتيم، يعني رجل شجاع ختم له بغير الحسنى لما علمه الله سبحانه من حاله بعد أن أيد به دينه وسلطه على المشركين، بعد أن سلطه على المشركين. وانظر إلى العاص بن وائل، تجمع المشركون على عمر بن الخطاب حين أسلم فقاتلهم حتى تعب، ثم مر العاص بن وائل قال: ما لكم؟ قالوا: أسلم. قال: ما شأنكم؟ رجل اختار دينه، اختار دينه. فلما سمعوا منه هذا الكلام انكشفوا عن عمر، فرج الله عن عمر بالعاص بن وائل، رجل من أهل النار. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد لهم من العذاب مدا ونرثه ما يقول يأتينا فردا. هذا وعيد له بالنار أنه يعذب، فهو من ضمن المشهود لهم بالنار وهم أحياء لهذه الآية. وسبب ذلك أنه أتاه خباب بن الأرت يتقاضاه دينا عليه بعد أن أسلم خباب، قال: لن أعطيك حتى تكفر بمحمد. قال: لن أكفر بمحمد حتى يميتك الله ويبعثك. قال: أو مبعوث أنا؟ لأنهم كذبون بالبعث. قال: نعم. قال: فسيكون لي مال وولد هناك وأقضيك. قال: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهد؟ الآية نزلت فيه، ولكن لو تقرأ قصته كيف فرج الله عن عمر به وكشف الله المشركين وكانوا متجمعين لعمر يقاتلهم يقاتلون حتى تعب. القصة في صحيح البخاري أيضا، إن الله يؤيد، بوب عليها البخاري في كتاب الجهاد باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. ذكر حديث أبي هريرة وكذلك في الباب حديث سهل الذي قرأناه آنفة وقال وظهر بعد ذلك أنه قتل نفسه وهو ظاهر فيما ترجم به أنه رجل قتل نفسه ما صبر. وقد بوب عليه الشيخ رحمه الله في الاستعانة بالكافر في الحرب لمصلحة الإسلام، هذا بضوابط معروفة، ومن ذلك أنها لمصلحة الإسلام، كأن يتخذ خريتا، وإلا فالحديث لا نستعين بمشرك أو فيما يؤمن شره فيه. وقال الحافظ رحمه الله ولا يعارض قوله لا نستعين بمشرك لأنه إما خاص بذلك الوقت وإما أن يكون المراد به الفاجر غير المشرك. قلت الحديث أخرجه مسلم، أجاب عنه الشافعي بالأول لحجة النسخ شهود صفوان بن أمية حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم هو مشرك، وقصته مشهورة في المغازي، وأجاب غيره في الجمع بينهما بأوجه غير هذا غير هذه، منها أنه صلى الله عليه وسلم تفرس في الذي قاله قال له لا أستعين مشرك الرغبة في الإسلام فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه، ومنها أن الأمر فيه إلى رأي الإمام أنه ممكن يستعين بما يراه أنه ما في ضرر منه وفي حالات مخصوصة ممكن يترك، والأصل عدم الاستعانة بالمشرك، ومنها أن الأمر فيه إلى رأي الإمام وفي كل منهما نظر من جهة أنها نكرة في سياق النفي يحتاج مدعي التخصيص إلى دليل. وقال الطحاوي قصة صفوان لا تعارض قوله لا أستعين بمشرك لأن صفوان خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم باختياره لا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. قلت وفيه وهي تفرقة لا دليل عليها ولا أثر لها. وبيان ذلك أن المخالف لا يقول به مع الإكراه، وأما الأمر فالتقرير يقوم مقامه. قال ابن المنير موضع الترجمة من الفقه أن لا يتخيل في الإمام إذا حمى حوزة الإسلام غير وكان غير عادل لأنه يطرح النفع في الدين لفجوره فيجوز الخروج عليه، أراد أن هذا التخيل مندفع بهذا النص وأن الله قد يؤيد دينه بالفاجر وفجوره على نفسه. يعني لو وجد في الإمام أحد فاجر، إمام مسلمين فاجر، حاكم فاجر يحمي حوزة الإسلام يدفع عن المسلمين، وحتى أقل شيء أنه يحمي بلاده في مثل هذه الأزمنة ويغار عليها ولا يريد لها الضعة ولا يريد أن يهان الإسلام ويغار على الإسلام على ما فيه من المعاصي، يقال نصر الله الدين برجل فاجر، عنده قد يكون من المعاصي ما الله به عليم، لكن ينفع الله به، ينفع الله به. وعلى سبيل المثال كثير من الحكام في الربيع العربي الأيام الماضية ما كان عندهم في بلادهم تفريط، كانوا أولئك الذين أبعدوا يغارون على بلدانهم ولا يريد لبلده الإهانة ويريد سيادة بلده تبقى كما هي ويريد كذا على ما عنده المعاصي، فلما أسقطوهم رأى الناس من البلاء في تلك البلدان والله به عليم. وجاء في الحديث حاكم ظالم أو قال ساعة من حاكم ظالم خير من أن يمطر الناس 40 سنة، نحو هذا الحديث ذكره وشرحه مر شرحه في بيان أن هذا فيه خير للأمة على فجوره ولو كان فاجرا وما زال مسلما ويغار على الدين وكفيه خير. قال شيخ الإسلام كما في المجموع 28254 اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل، لهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة، فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها، فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضررا فيها، فيقدم في إمارة الحرب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا، كما سئل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو وأحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف. هذا الصالح العظيم ممكن يعني تكسر حوزة الإسلام إذا ولي مثله، يضعف المسلمون تمكن منهم الكفار، لكن رجل مسلم عنده فجور ومعاصي وعنده بطولة ورجولة ومشهامة ونشامة كما يقال، ما يحب أن يهان بلده، والله هذا قد يدفع. الضعيف ما يصلح، والآخر صالح ضعيف مع أيهما يغزو. فقال: أما الفاجر القوي فقوة لنفسه للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين. ضعفه على المسلمين، أي والله، والله المستعان. في هذه الآية يقولون الدولة المدنية لا يختارون لها إلا رئيسا ضعيفا، هذا من شروطها، ما يختارون رئيسا قويا يريد لبلده أن يكون هو الحاكم وهو الصائل والناس يرجعون إليه، وما لا، حاكم هزيل مشي الحال، راعي جمل خالته، إن جاع جاع وإن شبع شبع. فصلاحه قال: فيغزى مع القوم الفاجر، فيغزى مع القوم الفاجر مع القوى الفاجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين، ويغزى مع القوي الفاجر، فيغزى مع القوي الفاجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وروي يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلق لهم، حديثنا وحديث أبي هريرة، حديث الباب أن بكره ذكرهما، وإن لم يكن فاجرا كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين، إذا لم يسد مسده، إن كان صالحا ذلك خير، صالح مع عزم قوة، وهذا لا يختار بديل عنه. وإن لم يوجد إلا واحد صالح إلا أنه ضعيف الشخصية ولا يستطيع أن يقوم بذلك الشيء، والمسلمون يضيعون والبلاد تضيع، يعني يختار هذا الصالح ويترك ذاك الذي هو أمكن منه مسلم لكنه عنده معاصي، لا، كل بحسبه. هذا الصالح ممكن يختار لموطن آخر مما هو يناسبه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل خالد بن الوليد على الحرب منذ أسلم، وقال: إن خالدا سيف سله الله على المشركين، مع أن أحيانا قد كان يعمل ما ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه مرة قام ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك ما فعل خالد. لماذا؟ لما أرسله إلى بني جذيمة وقالوا: صبونا صبونا، ما أحسنوا ينطقون بكلمة أسلمنا، ما فهموا، ما هم معناه أنهم يريدون يسلمون، لكن الكلمة هذه كانت شاعت عند الناس أن المسلم يقول يسمى الصابع، فلما هجم عليهم خالد قال: صبونا صبونا، ما أحسنوا يقول أسلمنا، ما عبروا تعبيرا صحيحا، فلو قالوا أسلمنا كف عنهم أو قالوا نشهد أن لا إله إلا الله. لكن هذا خالد كان متأولا أن هذه الكلمة يقولها المشركون، أنهم يعني ما لا يقولونها إسلاما، ما تعمد قتل المسلمين، خالد ما تعمد قتل المسلمين، لا ولا تشهدوا ولا أسلموا ولا وضحوا، إنما تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعله لأنهم أسلموا وما علم بهم، ووداهم النبي صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة، قتلهم بعد أن أسلموا ما فهمهم، هذا معناه. قال: وأخذ فقتلهم وأخذ أموالهم بنوع شبهة، هذه الشبهة التي أشرنا إليها، ولم يكن يجوز ذلك، أي كان يتبين، وأنكره عليه بعض من معه من الصحابة حتى وداهم النبي صلى الله عليه وسلم، دفع دياتهم، لأنه قتل خطأ، خالد قتلهم خطأ، ما هو تعمد قتل المسلمين، ظن أنهم ما أسلموا، وضمن أموالهم. ومع هذا فما زال يقدمه في إمارة الحرب لأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره، وفعل ما فعل بنوع تأويل رضي الله عنه. وكان أبو ذر رضي الله عنه أصلح منه في الأمانة والصدق، ومع هذا فقال، وكلهم صادقون، ومع هذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. نهى أبا ذر عن الإمارة والولاية لأنه رآه ضعيفا، مع أنه قد روى: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. النبي يقول هكذا يزكيه، أنه غاية في الصدق، ومع ذلك ما ولاه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة عمر بن العاص، أمر عمر بن العاص في غزوة ذات السلاسل استعطافا لأقاربه الذين بعثه إليهم على من هم أفضل منه، وأمر أسامة بن زيد لأجل طلب ثأر أبيه، وكذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة راجحة مع أنه قد كان يكون في الأمير مع الأمير من هو أفضل منه في العلم والإيمان. وهكذا أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ما زال يستعمل خالدا في حرب أهل الردة وفي فتوح العراق والشام، وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل إلى آخر ما ذكر هذا في كتاب السياسة الشرعية، يعني كيف يصنع ولي الأمر بالتصرف هذا من باب السياسة الشرعية، وبحث جميل. وفي موضع آخر في 507 من نفس المجلد: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلق لهم، كما قال كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار أو مع عسكر كثير الفجور فإنه لا بد من أحد أمرين: إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين، استيلاء الكفار الذين هم أعظم ضررا في الدين والدنيا، وأما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجارين وإقامة أكثر شرائع الإسلام، وإن لم يكن إقامة جميعها فهذا هو الواجب من هذه في هذه الصورة، وكل ما أشبهها بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه، وكل بحسبه، هذا له ضوابط، يعني ما كل بعضهم ربما يقول هذا أصلح وهذا يقدرها أهل العلم، ما كل الناس يقدرون هذه المصالح. إلى هنا بارك الله فيكم.